بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. وبليه قال حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خبيري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته. باب القضاء في المنبوذ. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين عن أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفة، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب، فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل. وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 14.5 ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدما فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبرا، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما. وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. وحدثني.
اللهم صل وسلم
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أدى معلوماتك وأمداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون، وفلا عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وأمداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون، وفلا عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون ولا عن ذكرك ذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته أكرم بريته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل محبته ومودته ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن سبحانه في جميع خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بتابع الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بإقامة الحدود وبالقصاص وما تعلق بذلك ويذكره هنا أن إقامة الحد إنما يرجع إلى الوالي وأمير أهل الإسلام إذا لم يكن هناك شبهة وثبتت موجب الحد أن يقيم عليه الحد، وإن ترك الحد لعموم الناس يورث الجراءة والفساد والدعاوي بينهم البين على غير بين والفوضى بالبلد. فلهذا يجب الرجوع إلى ولي الأمر في إقامة الحدود التي هي زواجر تزجر الناس عن المنكرات والسيئات وعن الجرائم الموبقات، ولذلك شرعها سبحانه وتعالى. ويقول باب القضاء أين الحكم في من وجد مع امرأته رجلا، وذكر أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وكان من أهل الغيرة لحرمات الله سبحانه وتعالى، حتى جاء في الحديث اسمعوا ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني، لأنه سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الحكم في مسألة الزنا وهو لكون من الجرائم الكبائر العظيمة لا يقبل فيه إلا الإقرار أو شهادة أربعة، وليس من الأعمال الأخرى نحتاج فيه إلى شهادة أربعة إلا هذا لشناعة الأمر وعظمته وخطورة الرمي به، ولتتنزأ أفكار وألسنة المسلمين عن اللوث في ذلك والخوض فيه. وبذلك جاء حديث سيدنا سعد بن عبادة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يعني أخبرني إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله، يعني يمهله عن ماذا؟ عن القتل، عن القتل. ما معنى يمهله يفعل فعلته؟ بل يجب عليه أن يزجره ويبعده، ولكن يمهله بالقتل ما يقتله، معنى ما يجوز له أن يقتل، لأن قتله لابد له من بينة، إما إقرار منه وهو محصن أو بينة وهو محصن ليقام عليه الحد بالقتل، وإن لم يكن محصنا فيقام عليه الحد بالجلد والتعزير. وأما تولي القتل من قبل الرجل نفسه فإن ذلك يفتح الباب لكل من أراد يقتل واحد يقتل، يقول حصلت مع امرأتي وانتهت وصارت الدنيا فوضى والعيب. لهذا رتب الشارع هذا الترتيب، وإنما معنى أمهله أي عن القتل، وليس مع ذلك أنه يتركه مع امرأته، بل يجب عليه أن يزجره حالا ويضربه ويرفسه ويبعده، ثم إن وجد الإقرار منه أو الشهود أقيم عليه الحد، وإلا أبعد عن محل التهمة وحفظ الرجل بيته. وهكذا يقول لما علم أن الحكم لابد من وجود أربعة شهداء أمهله حتى يجب الرجل صلى الله عليه وسلم، نعم أي لا يجوز لك قتله، كما روى الإمام مالك والإمام مسلم أيضا، نعم يعني لا يجوز لك تتباشر قتله، حتى تأتي بأربعة شهداء فيمر الحاكم بقتله. أيوة. فبعد ذلك قال والذي بعثك بالحق، قال سيدنا سعد إن كنت لأعجلنه بالسيف قبل ذلك، الحدو أنا بقتله قبل ما أجي. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني، صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. جاء في رواية الإمام أحمد عن ابن عباس أنه لما أنزلت الآية والذين من المحسنات ولم يكن شهداء إلا والذين من المحسنات الغافلات المؤمنات والذين المحسنات والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجدوهم ثمين جلدة، قال سيدنا سعد هكذا أنزلت رسول الله. فقال يا معشر الأنصار لا تسمعون ما يقول سيدكم، قال يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. قال سعد والله يا رسول الله أني لا أعلم أنها حق وأنها من الله، ولكن تعجبت أني لو وجدت لقاعا قد فخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحرك حتى أتي برشدة، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته بالحديث بل يعني أعاجله بالقتل. فذكر النبي غيرته أثنى على غيرته، ولكن الحكم هكذا لئلا تنفتح الأبواب بالدعاوي ولئلا يتحول الأمر إلى فوضى. وهذه الغيرة المحمودة التي يقابلها الدياثة التي هي وصف لا يدخل صاحبه الجنة، وهو الذي لا يبالي من دخل على أهله ويقر الخبث في أهله، هذا الديوث، والديوث لا يدخل الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، يدخل جنة الديوث. وهكذا وإنما يضرب بها المثل في الحيوانات بالخنزير إنه عنده الدياثة. والعجب أن أكل لحم الخنزير هذا المحرم يؤثر في آكله أن تضعف فيه الغيرة أو أن يسير إلى الدياثة أقرب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال عن سعيد بن مسيب بن رجل من أهل الشام يقال له ابن خيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل القضاء فيه على معاوية بن أبي سفيان لأنه في الشام هناك، فكتب إلى أبي موسى الأشعري أصحاب الشهير يأمره ويطلب منه أن يسأل له باب مدينة العلم سيدنا علي، فهو مع خروج عن الإمام علي وبغيه عليه يوقن أنه صاحب العلم والخصوصية والمزية وأنه صاحب المكانة، وأراد في هذه المسألة أن يكون على بينة وبصيرة، فالتجأ إلى من يسأل سيدنا علي بن أبي طالب ليعرف الحكم، أنه يعرف أنه سيأتي بالفقه القوي لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. فكتب معاوية. وفي هذا أن الإنسان قد تحمله نفسه على فعل شيء من أمر الشر والسوء، ثم في بقية الأمور يراعي ويراقب، وهذا قد حملت نفسه على البغي والخروج على الإمام، ولكن بعد ذلك هو في كل الأمور يبقى بلا دين وبلا أصل، فعرف أن هذا معدن العلم ومحله. فسأل سيدنا أبو موسى رضي الله عنه سيدنا علي بن أبي طالب، فقال له سيدنا علي إن هذا أي الحكاية والقصة لشيء ما هو بأرضي، يعني بأرض العراق والأرض التي له الولاية عليها، عزمت عليك لتخبرني أين وقع هذا الأمر، إيش هذه المصيبة دي الحكافين هذه وقعت. قال له سيدنا أبو موسى كتب إلي معاوية بن يوسف بن الشام أن أسألك عن ذلك. فقال سيدنا علي أنا أبو الحسن عليه رضوان الله تعالى، أي المخصوص من المصطفى بالمكانة والمنزلة في هذا العلم والائتمان عليه والرجوع إليه عليه رضوان الله. ثم أجابه سيدنا علي وقال بأنه إن لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما يشهد فليعطي أو فليعطى برمته وفي رفض بذمته، يعني يسلم إلى ولي المقتول بحبل، يعطى برمته يسلم إليه بالحبل الذي يشد به. وعلى هذا جماعة الفقهاء والأئمة الأربعة وغيرهم ما يقول سيدنا علي، وهو إن كان الأمر واقعا وقتل ذلك غيرة والرجل محسن فبينه وبين الله بريء الذمة في الآخرة في القيامة ما عليه شيء، لكن في الدنيا نقيم عليه الحد نقتله به، إلا أن يقر أولياء المقتول بفسق مقتولهم وأنه يتكرر منه الوقوع في الزنا وهو محصن، حينئذ خلاص ما عاد يقتل به وإلا فيقتل به. والمعتمد عند الأئمة الأربعة أنه إذا لم يأتي بأربعة شهداء فيقتل، ولكن بينه وبين الله ما يكون عليه إثم إذا كان هذا زاني فعلا محصن، فهما عليه عقاب في الآخرة ولا عليه إثم، ولكن ويكون هذا القتل رفع لدرجاته. القصاص من أجل انتظام الحياة في الدنيا حتى لا يقتل الناس بعضهم البعض، يقول حصلته مع امرأتي وبعدين كل ما سنى له قتل حد يروح يقتله يقول ما لا قال حصلته مع امرأتي راح فتبقى ذريعة وحجة يفسد بها وضع الناس في أمنهم. فبذا جاءت الشريعة بهذا الأمر. ويروى عن سموه عن الإمام أبي حنيفة قول بأنه يقبل فيه قوله لأن الأمر يخص ذمته ويلحقه العار، فيقبل فيه قوله إذا بدت القرائن على صدقه، وعلى هذا فيقبل قوله ولا يقتل به. ولكن المعتمد عند الأئمة أنه لا يقبل قوله حتى لا يتخذ ذلك ذريعة. إذن فالجمهور أنه إن أقام بينا أنه إذا مع امرأته هجر دمه، وهكذا يقول الإمام الشافعي يسع بينه وبين الله تعالى إن كان رجل ثيبا أن يقتله بينه وبين الله، لكن في الحد بنقيم الحد عليه أهم الدنيا، إلا أن يعفو أهل المقتول على دية ونحوه يسلم الدية سواء. وجاء عند عبد الرزاق يقول بسند صحيح أن هاني بن حزام يقول أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فكذب عمر كتابا في العالية أن يقيدوه به، وكتابا في السر أن يعطوه الدية، أن يقيدوه يعني يقتصوا به أن يقيدوه به، وكتب كتاب في السر أن يعطوه الدية. فجاءت في ذلك روايات عن سيدنا عمر حتى قال سيدنا الشافعي لا نعلم علي رضي الله عنه مخالفا في ذلك. ثم ذكر المنبوذ وهو المطروح ويقال له اللقيط، قال فنبذناه في العراء وهو سقيم، يعني طرحناه. فالمطروح هذا الذي يقال له اللقيط يقول الحنفية إنه اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة. وهكذا يقول المالكية صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا يرقه، ما ندري هو مملوك أو هو حر. وعرفه الشافعي أنه كل صبي ضائع لا كافل له فهو لقيط. وكذلك يقول الحنابلة أنه طفل غير مميز لا يعرف نسبه ولا رقه، طرح في شارع أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فيقال له هذا لقيط وهذا منبوذ وطريح. وذكر لنا حديث رجل من بني سيم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب لقيطا، قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب نجري يجري نفقتهم بيت قال عمر ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ هذه النسمة من ليش تأخذها؟ النسمة يعني النفس، فكأنه خاف أن يكون مراده من حمله مجرد تحصيل النفقة من بيت المال، ربما كان له فيها مصلحة وفائدة ونصيب، فأراد أن يتأكد سيدنا عمر إيش سبب أخذته، ليش أخذته. قال وجدتها ضائعة فأخذتها، يعني وجدت هذه النسمة أي نفس ضائعة على شرف الضياع، فأخذتها رفقا بها لأجل حفظها وأداء حق الإنسانية فيها. فقال له أي لعمر عريفه لأن كان سيدنا عمر قسم الناس جعل لكل قبيلة عريف ينظر إليهم، قال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح لا تهمة عليه، يعني لا يتهم. قال كذلك هو معروف عندكم بذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب، يعني اذهبي فهو حر. فلقيته في قول عامة العلم حر إلا ما يروى عن النخعي أنه يكون مملوكا، جاء عن النخعي أنه إن التقطه للحسبة يكون حر، وإن التقطه ليسترقه فله ذلك، لكن جمهور قال لا ما لم تثبت مملوكيته فهو حر. ما لم أيوة. ولك ولا، ويقول سيدنا عمر أن يحكم بأنه حر يقتضي ألا ولا عليه، وكيف بعدين يقول لك ولا على حر، إنما الولاء لمن عادك. هذا أراد بالولاية العامة يعني لك عليه يد ولك حق الكرامة وحق البر والإحسان الذي أحسنت إليه، ولم يقول غير هذا إلا ما يروى عن إسحاق أنه قال إذا مات اللقيط ولم نعرف له ورثة فيرثه الملتقط، هذا معنى لك ولا، قال إنه يرثه الملتقط، هذا عند إسحاق، لكن غير إسحاق ما قالوا بعد. أيوة. ويكون ولاء لسائر المسلمين يعني ميراث لهم ما ملكه فتوفي عنه يصير إلى بيت المال، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وما في هذا عتق. قال وعلينا نفقته سيدنا عمر يعني في بيت مال المسلمين، نحب نسبر له النفقة، ولهذا كان يقول من التقط لقيطا فعليه نفقته حتى يبلغ استغني وليس له أن يطرده، إذا تعذر من بيت المال على الملتقط أن يقوم من ماله يؤدي حق هذه الكفاية فرض الكفاية بنفقته حتى يكبر، فإن كان فقيرا فعلى أغنياء المسلمين أن يسلموا له النفقة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، سواء هذا أمر مجمع عليه ما لم تثبت مثبت رقه ببينه، وأن ولاء المسلمين يعني هم يرثونه ويعقلون عنه، يعني إذا جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة فعلى المسلمين ما يسير المسلمين هم، لأنه ما لا عاقلة له. والله أعلم. فاتحنا أحوالنا والمسلمين يرزقنا الإنابة والخشية واليقين، ثبتنا على الحق فيما نقول نفهم نعتقد، وجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، ويحفظ المسلمين الآفات والعادات وإذا جاء المنتقل ده صالح بن محمد السقافي اجمعنا في دار الكرام ومسك الرحمه ورضوا عنه يخلفه في اهله وذويه والبلد وفيه المسلمين بخلف صالح، وان الله يدخل عليه قبره وحمله وسامع منا في كل ما يقول نفس يا مستقى الروح في الفردوس الاعلى، وان يرحم موتانا ويحيينا برحمته الوسيعه ويرفعنا مراتب قربه الرفيعه الى حضره النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه.